بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين، حكاه المنذر وغيره بقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما، وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، رواه أبو داود، ولحديث هند رضي الله عنها المتقدم. نفقة الأقارب والمماليك. المماليك يشمل بني آدم ويشمل البهائم، كما قال في الشرح: آدميين وبهائم. أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين، يعني هذا لا خلاف فيه أن نفقة الوالدين تجب على الأولاد، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، يعني تقديروا وأحسنوا بالوالدين إحسانا. ومن أظهر مظاهر الإحسان الإنفاق عند الحاجة، ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند الحاجة. فمن ترك والديه فقيرين يأخذان من الزكاة تكففان الناس، فإنه لم يحسن بهما، ولا يتصور الإحسان مع عدم الإنفاق عند الحاجة. إذن أول ما يدخل في الإحسان الإنفاق عند الحاجة، وقوله تعالى: وعلى المولود له. من هو المولود له؟ هو الأب. هذا دليل وجوب النفقة على الوالد، على الأب. وعلى المولود له اللي هو الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي المطلقات، إذا أرضعت له فإنه يجب عليه أن يعطيها الرزق وهو الطعام والشراب والكسوة بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس. وذكر الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، يعني ليس للولد أن يمتنع عن الإنفاق على أبيه، لأن أباه له أن يأخذ من ماله عند الحاجة. وإن ولده من كسبه، يعني إذا كان الولد من كسب أبيه فلا يمكن أن يمتنع إذا احتاج إلى ماله. ولحديث هند متقدم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ثم قال: ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. وارث من؟ المولود. وارث المولود أولا ذكر النفقة الواجب على الأب، ثم ذكر ما يجب على الوارث. الأب يجب عليه أن ينفق على ولده، والوارث وارث الولد، وارث المولود أيضا يجب عليه كما يجب على الأب عند فقد الأب. إذا فقد الأب وجب على الوارث الذي يرث هذا الولد، يجب عليه أن ينفق عليه. وعلى الوارث مثل ذلك، أي مثل الواجب على الأب. فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ذلك. وروى أبو داود أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك، وفي لفظ: ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا. على حديث ضعف فيه سندي رجل مجهول، لكن معناه صحيح، جاء في الحديث الصحيحة كما سيأتي. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته، قال في الحاشية: أي ألزمهم إرضاعه وتربيته. يعني عمر رضي الله عنه أخذ بظاهر الآية، قال: احتج به أحمد رحمه الله. وأحمد رحمه الله من أئمة الحديث، ف فإذا احتج بأثر دل على صحته عنده. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عمي منفوس، منفوس يعني مولود جديد أمه في النفاس، قضى على بني عم هذا المولود الجديد بنفقته، يعني نفقة هذا المولود أوجبها على بني عمه لما بينهم من القرابة. ثم قال بثلاثة شروط، تجب النفقة على القريب بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، أن يكونوا أي الأقارب فقراء لا مال لهم ولا كسب. قد يكون إنسان عنده مال وليس له كسب لكن غني بماله، قد يكون بالعكس عنده كسب ولكن ليس عنده مال، لكن عنده كسب يومي يكتسب ويأكل ما كسب في نفس اليوم وليس عنده مال يدخر، هذا غني. الذي له كسب يكفيه هذا غني. الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب، لأنها مواساة فلا تستحق مع الغنى عنها كالزكاة. هذا واضح. ثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، وكذلك ولده إذا كان له ولد فنفقة الولد مقدمة على نفقات الأقارب. إذن الشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فإذا لم يكن عنده سعة لم يجب عليه أن ينفق على أقاربه إما بماله هذا واضح أو بكسبه، يعني عنده قدرة على الكسب، هذا نجار أو حداد أو خطاط أو ما شابه ذلك من الصناعات، هو ما عنده مال لكن يحسن صنعه، فيجب عليه أن يكتسب من أجل أن يقوم بالنفقة الواجبة. قال وضابط الغنى قال أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه، كذلك نقول ولده كان له أولاد يومه وليلته، لكن قد يكون عنده مال زائد عن يومه وليلته لكن يدخره لشراء سيارة يحتاج إليها أو لشراء أرض يبني عليها بيتا يسكنه أو يجمع مالا لبناء بيت للسكنة، هذه من الحاجات، لابد أن يكون عنده زائد شيء زائد عن الحاجات من السكن والمركب وما شابه ذلك. أما إذا كان عنده مال ويحتاج إليه يدخر لحاجة فإنه لا يعتبر غنيا، لابد يكون عنده شيء زائد، حاجاته كلها متوفرة من مسكن ومركب وزوجة وخادم وما يحتاج إليه وعنده مال زائد عن حاجته. قال وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيق يومه وليلته وكسوتهم وسكناهم، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله. العيال من هم؟ من يعولهم من زوجة وولد وخادم مملوك وما شابه ذلك، وعياله، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. وفي لفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، صححه الترمذي. ويأتينا إن شاء الله ترتيب الأقارب سيذكرهم اللي بعد قليل. ولأن وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية، عندنا ضرورة ضرورات وإيش وحاجات وكماليات، الضرورة ما ضابطها التي لو فقدت أدت إلى الموت أو مرض أو كذا، الحاجات لو فقدت ما يكون في موت ولا مرض لكن عليه حرج في فقدها، مثل يعني أدوات مثلا القهوة والشاي وما شابه ذلك. القهوة والشاي هذه من إيش؟ الحاجات، إنسان لو ما يشرب قهوة ولا شاي لا يموت ولا يمرض لكنها حاجات، يحتاج الإنسان إلى أن يشرب هذه الأشياء التي جرت العادة بشربها، فيحتاج إلى الأواني التي تعد بها وتشرب بها، هذه حاجات. ثم تأتينا الكماليات، وهي التي لو فقدت لم تشق عليه، يعني زيادة في الترفه، زيادة في التنعم، وليست حراما مباحة، لكن فيها زيادة في التنعم كأنواع الفاكهة والحلويات والأكلات مثلا المحبوبة كالأكلات البحرية وما شابه ذلك، هذه أشياء كماليات. الأثاث الفاخر المركوب اللي يكون أعلى من المتوسط ما شابه ذلك من عموم المباحات التي لو فقدت لم تشق عليه، لكن يجد رغبة في توسع في هذه الكماليات. الكماليات ما تمنع النفقة على قارب، لأن الكماليات لا تؤثر إذا فقدت، وثانيا أنها لا حد لها. كماليات يمكن أن ينفق لو راتبه 20,000 ينفق على الكماليات، وعنده 30,000 ينفق على الكماليات، ربما ينفق 50 وأكثر، لأن الكماليات ليس لها حدود، والناس يتفاوتون في الإنفاق على الكماليات تفاوتا كبيرا، فلو فتح الباب ليس له ضابط، مهما كان عنده من المال سيستهلكه في الكماليات، يعني مال كثير، ولو كان مالا كثيرا 20-30,000 في الشهر يمكن تذهب كلها في الكماليات، ويقول أنا ما عندي زائد، كل راتب يذهب في النفقات، ما أستطيع أن أنفق على أقاربي الفقراء. أنا أقول اقتصد في الكماليات وأنفق عليهم من هذا الزائد. الكماليات أقول ليست عذرا لأنها لا حدود لها، لكن ما جرت به العادة ولو فقده صار عليه حرج، وصار الناس ينظرون إليه نظرة ازدراء وكذا، هذه من الحاجات. يعني مثلا الحاجات الأولاد، ألعاب بعض الأولاد اللي جرت العادة يعني توجد عند الجيران والأقارب وكذا، هذه تعتبر حاجات، لأنه لو ما اشترى لأولادي هذه الألعاب وهذه الأشياء التي عند الجيران والأقارب لا شعروا بالنقص وآذوا، صاروا يبكون عنده ويلحون عليه، تكون هذه من الحاجات. لكن أشياء لا يعرفونها يأتي بأشياء زائدة ليست موجودة عند الجيران والأقارب والزملاء في المدارس، هذه تكون من الكماليات وليس لها حد. لكن الشيء الذي جرت عادة الناس به ولو امتنع عنه، لا يعني صار عليه ضغط من الأهل والأولاد والناس ينظرون له نظرة احتقار ويكون عليه حرج في مخالفة ما جرت في عادة الناس، هذا يعتبر من الحاجات، لأنه يعني لو تركه صار عليه حرج، الزوجة تلح وتطالب بقوة، يصير بينهم مشاكل وخصام في البيت، والأولاد يلحون بقوة ويشعرون بالحرمان، وربما يكرهون الأب لأنه لا يعطيهم مثل ما يعطي الأباء أولادهم، هذا يكون من الحاجات. مثل مثلا أغراض المدارس الشنط وكذا، تجد الأولاد ينظر بعضهم إلى بعض، فإذا رأى عند زملاء الشنط من نوع معين وأبوه يشتري له شنطة مثلا 20 ريال 25-30، قد يعني يحزن الولد ويأتي لأبيه يقول إن شنطة رديعة وزملائي عندهم شنط وأقلام وكذا ودفاتر جيدة، فيشعر الولد بأنه منكسر وأنه أقل من غيره، مع أن الأب عنده قدرة يشتري له مثل هذه الأمور. أو البنات في المدارس بعضهن ينظر لبعض، فالتي لا تكون مثل زميلاتها تشعر بالحرمان، وربما يؤدي إلى كراهية الأب وعدم قبول توجيهاته وتربيته، هذه تعتبر من الحاجات. يعني يمشي مثل ما يمشي الناس، يعني عامة الناس، ولا عبرة بمن انفرد من الناس بأشياء زائدة، لكن ينظر إلى الغالب على المجتمع. فإذا كان الغالب يلبس لباسا معينا وعندهم ألعاب معينة وأغراض مدارس معينة وما شابه ذلك، فإن هذه تكون من الحاجات، لأن ترك ما ألفه الناس شاق وشديد على النفوس يحصل فيه حرج، فنقول لا بس هذه من الحاجات، مع أنها كانت في زمن سابق من إيش؟ من الكمليات الزائدة جدا، أول ما بدأت ينظر إليها أنه ما يفعلها إلا المترفون والأغنياء وكذا، لكن توسع الناس صاروا يشترون هذه الأشياء تعودوا عليها، فربما يتحول الشيء من كماليات إلى حاجيات. وكما تقدم العبرة بالمشقة، إذا كان ترك فيه مشقة صار من الحاجيات. عندنا المناديل قبل 10 سنين 20 سنة، من إيش المناديل هذه؟ من الكماليات جدا، ولا يحملون المترفون يضعون في البيوت وكذا، المناديل يسمونها كلينكس وفايل وما شابه ذلك. الآن صارت المسجد إذا خلع من المناديل ثار الناس، ما عندك مناديل، وأن المناديل صارت ضرورة، ما بحاجة يعتبرونها ضرورة، فإذا الناس يتوسعون. فلا يقول إنسان والله يعني هذه كماليات وهذا كذا والناس مترفون وهذا ما له داعي وكذا، ثم يخالف ما عليه الأغلب، هذا يجعله في عزلة ويجعل أولاده يحتقرون، وكذلك زوجته يعني ينظر إليها نظرة معينة ويكون عليها حرج. فإذا طلبته بما يلبسه مثلا نظيراتها وزميلاتها وقريباتها فمعها حق، يعني لا ينبغي الإنسان أن يشذ عن الناس إلا إذا كان الشيء حراما، ينظر إلى عامة ما يفعله عامة الناس من المباحات نقول يمشي مع عامة الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه كان يترك ما عليه الناس إلا إذا كان حراما، قربت لو شات مصلية فأكل منها، ولم يقل هذا ترف وما له داعي. إبراهيم عليه السلام راغب الأهل فجاء بعجل حليب، وكان يحب الحلوى عليه الصلاة والسلام والعسل، وإذا أهدي عليه عسل مهما كان طيبا أو خالصا يشربه وهكذا. فالإنسان لا إفراط ولا تفريط، لا يخالف ما عليه عامة الناس من المباحات، ولا يبالغ في الكماليات التي لا يعرفها كثير من الناس، كونوا وسطا بين هذا وهذا. ثم قال الثالث أن يكون وارثا لهم، أن يكون من هو؟ أن يكون المنفق، المنفق أن يكون المنفق وارثا لهم، أي لمن ينفق عليهم بفرض أو تعصيب. ما هو دليل هذا الشرط؟ الدليل كما تقدم في الآية هو على الوارث، وعلى الوارث مفهومه أن من لا يرث أنه لا يجب عليه، وعلى الوارث، وعلى الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك. إذن لابد من أن يكون وارثا. طيب لو كان وارثا محجوبا، وارثا محجوبا كالأخ محجوب بالأب، والأب فقير لا يستطيع أن ينفق، والأخ غني لكنه محجوب، يعني أخ فقير وأخوه غني وأبوه فقير، فالأب موجود لكنه عاجز عن الإنفاق على هذا الأخ وأخوه غني، هو وارث الأصل لكنه محجوب بالأب أو بالابن، فهل تجب عليه النفقة ولا لابد أن يكون وارثا بالفعل يعني ليس محجوبا؟ إذا أطلق الوراثة يراد بأنه يرث بالفعل، فإذا كان محجوبا لا تجب عليه النفقة لأنه ليس بوارث. لو قيل الآن يرثه فقل هو وارث في الأصل، الأخ من الورثة، لكنه في هذه المسألة المعينة ليس بوارث، يقال الأخ ليس بوارث الآن لأنه محجوب بالأب. إذن قوله وارثا أي وارثا بالفعل، أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب. ما أعرف الفرض والتعصيب في الورث، إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا، أي سواء ورثوا أو لا لعموم ما تقدم. وش تقدم؟ قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، فهذا يشمل كل والد سواء كان القريب أو البعيد، وسواء كان محجوبا سواء كان وارثا أو غير وارث، محجوبا وغير محجوب، يعني ما في اشتراط بالنسبة لعمود النسب. عمود النسب ما يشترط له الميراث، قد يكون غير وارث، مثل الجد من جهة الأم من ذوي الأرحام، هذا ما يرث أصلا، لكن إذا كان فقيرا وجب عليك أن تنفق عليه مع الغنى، لأن عمود النسب لا يشترط فيه الميراث لقوة القرابة بين عمودي النسب. كذلك الأولاد، قد يكون هذا ابن بنت، ابن البنت يرث المعرف ما يرث من ذوي الأرحام، ويجب عليك أن تنفق عليه إذا كان فقيرا وأنت غني. وكذلك ابن الابن إذا كان محجوما بالابن والابن فقير، واجب على الجد أن ينفق على ابن ابنه مع أنه لا يرثه لو مات لأنه محجوب بالابن. إذن الخلاصة أن عمود النسب ليس فيه اشتراط، لا ليس فيه اشتراط أو لا اشتراط له الإرث، يجب الإنفاق على الوالدين مهما علوا سواء كانوا وارثين أم لا، وكذلك الأولاد. قال ويدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولاد، قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم. ملة، ما الذي نصب ملة؟ ملة هذا يقول منصوب على إيش؟ يسمى هذا الإغراء، منصوب على الإغراء، يعني منصوب بفعل محذوف تقديره إلزموا ملة أبيكم، مثل قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها، هذا منصوب فعل محذوف تقديره اتركوا أو احذروا ناقة الله، سمى الإغراء يعني إما حث أو تحذير، ينصب فعل مقدر. ملة أبيكم، مع أنه بعيد عن المخاطبين من جهة الولادة لكن يصدق عليه أنه أب. طيب لو قال قائل هذا فيه إشكال من جهة أخرى، أن بعض المخاطبين ليس بينه وبين إبراهيم عليه السلام ولادة ولا لا، يعني المخاطب من المخاطب بهذه الآية؟ كل مسلم على وجه الأرض، وهل بين المسلمين وبين إبراهيم عليه السلام كل مسلم بين إبراهيم عليه السلام نسب ولا لا؟ لا، ما يشترط. كثير من الناس ليس بينهم وبين إبراهيم عليه السلام نسب، لكن قالوا ملة أبيكم الأبوة في إيش؟ في الدين، الأبوة في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم، فالأبوة تكون في الدين وهي أعظم من أبوة النسب. الرابطة والعلاقة في الدين بين الأمة ونبيها أو بين المتعلم والعالم والمربي أعظم من الرابطة التي تكون من جهة النسب إذا كان الأب فاسقا أو كافرا، فالعلاقة من النسب ضعيفة لأنه كافر، فالعلاقة ضعيفة، وهذا نبي جاء بالهدى ودين الحق وأخرجه الله به من الظلمات إلى النور. إذن الأبوة تكون هنا من جهة الدين فلا يصلح دليلا، لكن نقول دليل لمن كان نسبه ينتهي إلى إبراهيم عليه السلام فإنه أبوه. لكن الآية الثانية أوضح، وقال يا بني، وقال تعالى يا بني آدم، كل الناس بنو آدم أبناء آدم ولو بعد النسب. يا بني إسرائيل، إسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام، فكل من جاء من سلالته فهم بنوه ولو كان بينهم مسافة طويلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد، هذا الحديث رواه البخاري، ولأن بينهما قرابة توجب العتق. كيف توجب العتق؟ يعني لو ملك أحد والديه وإن علا أو أحد أولاده وإن نزل فإنه إيش؟ يعتق في الحال، يعتق في الحال، لو ملكه في ميراث، جاءه ميراثا أو جاءه من الغنيمة فإنه يعتق في الحال. ورد الشهادة، لأن بينهم قرابة توجب العتق ورد الشهادة، أشبه الولد والوالدين الأقربين، أشبه الولد والوالدين الأقربين، يعني البعيد يشبه الولد القريب والوالدين الأقربين أو الأقربين، أشبه الولد والوالدين الأقربين. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم منه. يعني هنا سؤال، لأن عرفنا أنه يجب الإنسان ينفق على أقاربه بثلاثة شروط: الشرط الأول غنى المنفق، والثاني فقر المنفق عليه، والثالث الميراث. طيب لو قال قائل هل ينفق عليه نفقة كاملة أو ينفق عليه بقدر إرثه منه؟ بقدر إرثه منه، يعني مثلا عندنا أربعة إخوة، واحد منهم فقير وثلاثة أغنياء، والثلاثة هؤلاء أغنياء، طيب من الذي ينفق الآن على هذا الفقير؟ الثلاثة. طيب كيف تكون النفقة؟ كل واحد الثلث. طيب لو فرضنا في واحد فقير ثاني، يعني نقول واحد على قدر الكفاية، يعني ما عنده قدرة أنه ينفق على الفقير، يعني متوسط الحال، واحد فقير واحد كفاف واثنان أغنياء، كم يجب على الاثنين؟ نص نص ولا كل واحد ثلث؟ ثلث قدر، كم يرثه؟ ثلث. طيب لو كان يعني نفس المثال، واحد فقير واثنان كفاف وواحد غني، كم ينفق الغني؟ نفس الشيء ثلث. إذن يجب عليه على قدر إرثه منه، بغض النظر عن وجود ورثة آخرين سواء كانوا قادرين أو عاجزين. قد يكونوا قادرين لكن لا ينفقون، يعني يعصون ولا ينفقون، وقد يكونوا عاجزين عن الإنفاق. إذن بغض النظر عن هؤلاء، عن بقية الورثة سواء كانوا عاجزين أو كانوا قادرين لكن امتنعوا، فإنه لا يجب على الوارث إلا بقدر إرثه. إلا الأب فإنه يجب أن ينفق نفقة كاملة، لأنه كما تقدم ما ينظر إلى الميراث. الجد مثلا قد يرث ابن ابنه، مثلا يرث مع ورثة آخرين، قد لا يرث إلا السدس، لكن ينفق عليه كم؟ نفقة كاملة، لأنه كما تقدم الميراث غير مشترط، فينفق نفقة كاملة. لذلك قال وإن كان للفقير ورثة دون الأب، يعني غير الأب، لأن الأب سواء كان الأب القريب أو الأب البعيد يجب عليه أن ينفق نفقة كاملة، لأنه لا يشترط الإرث. فإذا وجد ورثة غير الأب كالإخوة أو الأعمام أو أبناء الأعمام أو أبناء الإخوة، فنفقته أي الفقير على قدر إرثهم أي الأغنياء منه، قدر ما يرثون من هذا الفقير. لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. هذا واضح. ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، لأن ذلك القدر هو الواجب عليه مع يسار الآخر، فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه. واضح هذه، يعني سواء عجز أو امتنع كما تقدم، سواء عجز أو امتنع فلا يجب على الآخر إلا قدر ما يرث. هذا يشوف غيره يقول أنا هذا اللي علي أديته، والغنم بالغرم، ولو مات هذا الفقير سيرث منه الثلث، مثلا سيغنم منه الثلث، نقول الغنم بالغرم، هذا مقابل هذا. وهل لا يجب لا تجب النفقة إلا بالإرث؟ هذه مسألة خلافية، يعني بعض العلماء يقول أنه لا يجب إلا بالإرث، إذا لم يكن وارثا ما عدا عمود النسب فلا يجب عليه. والقول الثاني أنه يجب عليه بالقرابة إذا لم يوجد غيره وجب عليه بالقرابة ولو لم يكن وارثا، مثل نفق على الخالة، لك خالة فقيرة وليس فيها أحد أقرب منك، فيجب عليك تنفق على خالتك والعمة وابن الخالة وابن العمة وما شابه ذلك. وهذا الذي نصر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال لأن الله تعالى أمر بالإحسان للأقارب، أمر الله تعالى بصلة الأقارب والرحم والإحسان إليهم، يقول فلا لا يتصور الإحسان مع عدم النفقة. هذه خالة فقيرة وأنت غني وتصلها بالسلام بالزيارة بكذا، هل يغني عنها شيئا؟ ما يغني عنها شيئا. تقول يا أخي جزاك الله خير لا تجيني لكن ارسل لي مصروف نفقة، أنا أخذ من الزكاة وأنت ما شاء الله عندك ملايين وأنت ابن أختي، تأتيني أنت وعيالك عليكم اللباس الحسن وأثر النعمة وعيالي مكسرين الخاطر، فتجون يعني نرى عليكم أثر النعمة تنصرفون، وعيالي بعد ما تخرجون يبدون يصيحون يبكون نبغى زي لعبة فلان زي ثوب فلان زي ما عند فلان وكذا. يقول تقول مجيئكم يزيدنا ألما وحسرة، فلو أرسلتوننا طعاما أو لباسا أو مالا لكان حب إلينا من زيارتكم. فمجرد السلام والزيارة والحفاوة ما تغني شيئا مع وجود الفقر والحاجة، نسأل الله العافية، وهذا غني. فظاهر الله أعلم أنه يعني الميراث هذا لا شك فيه يجب بنص الآية، هذا واضح ما في إشكال. وكذلك القرابة إذا قويت ولم يوجد أقرب منه ينفق على هذا الفقير فالأحوط أن ينفق عليه، ويعني على الأقل من باب الاحتياط أن ينفق عليه، مثل الخالة والعمة إذا لم يكن أحد أقرب منه إلى الخالة والعمة فظاهر أنه ما تبرأ الذمة في تركه، على الأقل لو يعطيها بدون تحديد، يعني إذا لم يقل يجب عليه ينفق نفقة كاملة على الأقل يعطيها ما يتيسر، كل شهر كل كذا يعطيها ما يتيسر إما مالا أو يأتي بطعام ولباس يعني أشياء عينية أو مالا، وإن لم ندقق ونقول لابد أن ينفق عليها بقدر حاجتها كاملة وإلا يأثم، نقول على الأقل يساهم بشيء من النفقة والإحسان ولا يقتصر على مجرد الزيارة والسلام. الله تعالى أمر بالإحسان إلى الأقربين ولا يتصور الإحسان مع عدم الإنفاق وعدم الصلة بالمال. قال ومن قدر على الكسب أجبر عليه لنفقة من تجب عليه نفقته من قريب وزوجة، لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول وهو منهي عنه. ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير. يعني هذا إنسان عنده صنعة يعني حداد أو نجار أو ما شابه ذلك، وعنده مال، عنده بيت مثلا مؤجر ويدر عليه ما يكفيه هو زوجته وأولاده، لكن عنده أقارب فقراء، وقال والله أنا برتاح من الحدادة أو من النجارة أو كذا ويكفيني أن أخذ أجار هذا البيت وأنفق على نفسي وعلى أولادي. المؤلف يقول يجب عليه أن يعمل من أجل أن ينفق على أقاربه. ما هو الدليل؟ قال الدليل كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني هو الآن يستطيع أن يكتسب من أجل أن ينفق على أقاربه الوارثين. فعلى كل حال هذا المعروف عنده، لكن إذا كان العمل فيه مشقة شديدة كالحرف الصعبة وفيه تعب شديد وهذا الرجل تقدم في السن أو حتى لو لم يتقدم في السن لكن عمل سنين ثم رزق الله مالا واشترى به بيتا عقارا وصار يؤجره ويكفيه في نفقة على نفسه وأولاده، والعمل فيه مشقة شديدة عليه، ظاهر أنه المشقة تجلب التيسير وينتقل الوجوب إلى غيره، لأن يكون يكلف أن يكدح طوال النهار من أجل ينفق على أقاربه المحتاجين الذين يرثون، هذا فيه ما فيه، والمشقة تجلب التيسير، ولا سيما إذا كان لهم وارثون آخرون غيره، يعني هذا وفي آخرون يرثون وهم أغنياء وعندهم مال زائد، فلا يتعين عليه العمل. على كل حال هذه مسألة محل نظر، كون يلزم بالعمل مطلقا، قد يقول والله يا أخي أنا تعبت من العمل، هذه نجارة حدادة كدح يوم كامل من طلعة طلوع الشمس إلى غروب، أو بنا يشتغل في العماير وفيه تعب وكدح شديد، وعنده ما يكفيه هو وزوجته وأولاده، وهؤلاء لهم أقارب آخرون، ظاهر أنه يعني إذا بعدت القرابة ولو كان في ميراث والعمل فيه مشقة أنه يسهل في هذا، لكن الزوجة والأولاد هؤلاء لا يعذر بحال، لا يعذر بحال، ما يقول أنفق على نفسي وزوجي تأخذ من الزكاة، لا، يعني لها أن تطالب بفسخ النكاح، وأولاده هؤلاء في رقبته، لا يمكن يطلب لهم من الزكاة وهو قادر على الكسب، فهؤلاء هم يعني أولى الناس به ونفقة متعينة عليه. لكن بالنسبة للإخوة وأبناء الإخوة مثلا والأعمام وأبناء الأعمام والأقارب البعيدين، هؤلاء فيه نظر وفيه تفصيل، إذا كان العمل شاقا عليه شقة واضحة وفيها أقارب آخرون يمكن أن ينفقوا، فإذا بقي شيء يمكن أن يأخذ الزكاة ولا يكلف الكسب مع المشقة الشديدة. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه، هذا ترتيب النفقة الآن في مسألة. طيب من قريب يعني هذه مرتبطة بالقبله، ومن قدر على الكسب أجبر عليه لنفقة من تجب عليه نفقته من قريب وزوجة. نقول الزوجة نعم، والقرابة القريبة جدا كالأولاد والمملوك هذا والبهائم هذا ما في إشكال، لكن إذا تسعت دائرة الأقارب والعمل شاق فيمكن يقال أنه لا يلزم بالعمل مع المشقة، لأن المشقة تجلب التيسير، لأن تركه مع قدرته عليه تضيع لمن يعول وهو منهي عنه. ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير. لو قال قائل المرأة إذا تزوجت الزوج ما يجب عليه أن ينفق على قريب المرأة، فما الفائدة من النكاح؟ ولا تجبر على النكاح لتنفق على قريبها الفقير، وهل النكاح يكون سببا لإنفاقها على قريبها الفقير؟ قال المهر، من جهة المهر إذا ما تجبر المرأة على النكاح لأجل أن تنفق، لأن النكاح يعني ما يمكن يجبر الإنسان لأنه شهوة، فلا يمكن أن يجبر على معاشرة من لا تشتهيه نفسه، هذه جاءها شخص لكنها ما ترغب فيه أو ما ترغب في النكاح أصلا، امرأة مثلا كبيرة في السن وطلقت أو مات زوجها وليس لها رغبة في الرجال، إلا تزوجي أنت الحلال، هذا سيدفع 100,000 وتنفقيه على أقاربك لا تلزم، كما أن الإنسان لا يلزم على طعام لا يشتهيه، كذلك لا يلزم على معاشرة من لا يريد. ممكن إذا تراضوا ما في مانع، هذه شروط المسلمون على شروطهم، ما حق الشروط أن يوفى به ما استحللت به الفروض. لو قالت نعم وافقت على الزواج لكن تنفق على أولادي، عند أولاد أيتام وشرطت عليه، قالت أنا موافقة لكن شرط تنفق على أولادي ما في مانع، أو أخوها معه في البيت قالت تنفق على أخي فقير شرط تنفق عليه وقبل ما في مانع، وإذا أبى بعد ذلك فلها الفسخ، سيمون على شروطهم. قال ومن لم يجد، هذا ترتيب النفقة عند العجز على الإنفاق على الجميع، ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه، لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، لما باع النبي عليه الصلاة والسلام العبد المدبر وأعطاه المال 800 درهم، قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلدي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا. إذن أولا يبدأ بنفسه. هذا إنسان عنده في الشهر 500 ريال راتب أو تأتي من هنا وهناك أو مكافأة جامعة مثلا، ومتزوج وليس عنده إلا 500 فقط، هذه يبدأ بمن؟ على نفسه، يشتري له ملابس ويشتري له ما يحتاج. وزوجته قالت أعطني ملابس، قال ما عندي شيء، ما في إلا هذه 500 وأنا محتاج أشتري ملابس وحاجات، فيبدأ بنفسه. طيب والزوجة، زوجته من أين ينفق عليها؟ نقول هي بالخيار، إن شاءت صبرت تأخذ من الزكاة، أو إن كان لها قريب غني ينفق عليها، أو تطلب الطلاق. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هذا الشخص ليس عنده إلا هذا المبلغ الذي لا يكفي، لا يكفيه وزوجته. إذا نقول ابدأ بنفسك، ما تقول الله أنت أناني كيف تنفق على نفسك وأنا لا، أنا زوجتك. تقول هذا ما تكفي، هذا المبلغ لا يكفي اثنين، لا يكفي إلا واحد. يبدأ بنفسه، وهي إن شاءت طلبت الفسخ، وإن شاءت بقيت، وإما أن تكتسب أو ينفق عليها قريبها الغني أو تأخذ من الزكاة. قال فزوجته، يعني بعد النفس الزوجة، لأن نفقتها معاوضة، يعني الزوجة مقدمة على الأم ولا لا؟ مقدمة على الأب، مقدمة على الولد، لأن نفقتها معاوضة، فقدمت على ما وجب مواساة، لأن نفقة الأقارب مواساة وليست معاوضة. نفقة الأب على ولده معاوضة ولا لا؟ ما في معاوضة، مقابل إيش؟ ما في مقابل، ما في مقابل، ينفق على ولده مواساة وليس فيه مقابل. ما يقال مقابل البر والخدمة وكذا، لا، قد ينفق عليه في الشهر 1000 ريال والولد ما يعمل ولا ما يؤدي أو ما يقابل 10 ريالات، يعني ما ليست هذا مقابل هذا، لكن الزوجة مقابل الاستمتاع. قال ولذلك تجب مع يسارهما وإعسارهما بخلاف نفقة القريب، يعني نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار، إذا أعسر طلبت الفسخ، فلا يعذر الزوج بحال بالنسبة لزوجته. ثم بعد الزوجة قال فرقيقه المملوك لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجة. طيب الرقيق لو عجز عن نفقته ماذا يصنع؟ يبيعه، يجب عليه بيعه. إذا نفقة الرقيق أقوى وجوبا من نفقة الولد، لأن الرقيق مال، فإما أن ينفق عليه وإما أن يبيعه، فلا يقر على تركه، يقول الله أخذ له من الزكاة، لا، ما يجوز يأخذ رقيقي من الزكاة، هذا عنده عبد واثنان وثلاثة وافتقر، قال والله أخذ له من الزكاة أنا عاجز عن الإنفاق عليهما. نقول لا، هم مال، كيف تأخذ من الزكاة وأنت غني؟ هذا العبد 10,000 أو أكثر، فيجب عليك إما أن تنفق وإما أن تبيعه. إذا نفقة الرقيق هنا مقدمة على الولد، لأن الرقيق مال بخلاف الولد. قال فولده لوجوب نفقته بالنص وعلى المولود له رزقهن. حديث أيضا هند رضي الله عنه خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فأبيه لانفراده بالولاء واستحقاقه الأخذ من مال ولده، وقد أضافه إليه بقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. فأمه لأن لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، وقيل يعني هذا في خلاف في الأبوين، وقيل الأم أحق، لما روي أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك، متفق عليه. وقيل هما سواء لتساويهما في القرابة، ثلاثة أقوال: الأب، قول الثاني الأم، قول الثالث أنهما سواء. واستدل لكلا القولين، ما أيهما أرجح؟ وش اللي يترجح عندكم، الأب ولا الأم في النفقة؟ ها؟ الأم، الأم لا للحديث الذي ذكر هنا من أبر، من أبر. أما كون الأب ينفرد بالولاء، الولاء هذه يعني العهد التعصيب، كانوا يعقل عنه كذا، هذا موضوع آخر، هذا حكم شرعي غير قضية الإنفاق. وأنت ومالك لأبيك، هذا أيضا صحيح أنه في المال، لكن هذا إذن للأب أن يتملك من مال ولده ما يحتاج إليه الأب وما يكون زائدا حاجة الولد. فإذا كان الولد عنده أم فقيرة، نقول الآن الولد يجب عليه أن ينفق على أمه، فليس لأبيه أن يتملك في هذه الحالة. الولد عنده ما يكفيه ويكفي أمه، فنقول ليس للأب أن يتملك في هذه الحالة، لأن تملك الأب مشروط بما زاد عن حاجة الولد، والولد الآن عليه واجب شرعي والإنفاق على أمه، لأن الحديث نص في الإحسان. من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. فهذا يعني نص في الإحسان إلى الأم. وأعظم صور الإحسان كما تقدم، أو من أعظم صور الإحسان، الإنفاق عند الحاجة. فدليل الأم أقوى، فنقول الأم حق بالإحسان ثلاث مرات، يعني أكده ثلاث مرات، ثم ذكر الأب بعد ذلك، ثم قال ثم أدناك فأدناك، رتبهم في الإحسان. يبدأ بالأم لهذا الحديث، والعظم حق الأم، لأن الأم عانت وتعبت في الحمل والولادة والرضاع والحضانة، فالأم أعظم حقا. فليترجح أن الأم أولى في جميع الحقوق، سواء كان الإنفاق أو سواء كان في الإحسان والخدمة والزيارة وجميع أنواع الإحسان. ثم نقف على قوله فولد ابنه فجده. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.